بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات أن تقدم لطلبة العلم كيف نستفيد من علم أصول الفقه للشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أحمد الله مرة ثانية أن يسر هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يكتب لهم الأجر والثواب بحضور مجالس الذكر وطلب العلم. ثم الشكر موصول ومزجى لمكتب الدعوة والإرشاد على تنظيم مثل هذه الندوات والدورات والمحاضرات العلمية النافعة. ولا شك أيها الإخوة أن عقد مثل هذه الدورات العلمية هي سنة حسنة ولها كبير الأثر بإذن الله تعالى، ففيها إحياء لسنة حميدة وهي طلب العلم في المساجد. وعلماء المسلمين الأوائل الذين أفادوا الأمة كثيرا بعلمهم وجهادهم ومؤلفاتهم إنما تخرجوا من هذه المساجد. ثم أيضا في هذه الدورات فائدة أخرى، ففيها تنشيط للنفوس وفيها حث وترغيب على طلب العلم، فإن الدورة العلمية إذا كانت معلومة الابتداء مقررة الانتهاء، بمعنى أنها مثلا 5 أيام أو 10 أيام، تحديد هذه المدة يكون أدعى لحضورها وأنشط للنفوس أكثر من الدروس المستمرة طوال العام. فالدروس العلمية المستمرة طوال العام لها مجالها، والدورات العلمية لها مجالها، وفي كل خير إن شاء الله. أيها الإخوة في الله، نرى ولله الحمد ظاهرة طيبة وهي الإقبال على طلب العلم الشرعي المؤصل. هذه الظاهرة حقيقة ما كنا نراها أو نلحظها قبل سنوات مضت، لكننا والله الحمد نراها بشكل واضح الآن. نرى حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى واستيعابا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإحاطة بما يعين على استخراج الحكم الشرعي من قواعد علم الحديث وقواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية. ثم أيضا نرى إدراكا لما يمنع ويحمي اللسان من العجمة واللحن، وهو علم اللغة العربية. ثم أيضا نلاحظ البحث والتنقيب عن النافع والمفيد من الكتب من مخطوطة ومطبوعة. والأمثلة من هؤلاء النماذج والنخبة من الطلاب الأمثلة كثيرة والشواهد حية، بارك الله في الجميع. موضوع هذا اللقاء هو كيف نستفيد من علم الأصول. ولا شك أن الإنسان إذا تأمل وجد أن العلوم قسمين، وسائل وغايات، أو الغاية هي معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة، بمعنى أننا نعرف أن هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام، فهذا هو الغاية من العلوم، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يتبع المسلم أمر الله سبحانه وتعالى على بينة من أمره. وهذا يتمثل في علمين اثنين، علم الفقه وعلم العقيدة. القسم الثاني وسائل، وهي ما يعين على معرفة الحكم الشرعي من علم التفسير وعلم قواعد علم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم اللغة العربية وعلم الرجال وعلم التاريخ إذا كان يؤدي إلى معرفة حكم شرعي، فهذه كلها وسائل. ولا يظن ظان مثلا أن إذا قلنا وسائل أنها قليلة الأهمية، لا شك أن الغاية هي معرفة الحكم، لكن هذه وسائل، فقد يكون لها نفس حكم الوسيلة، لأن القاعدة الأصولية المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان تعلم علم الأصول أو علم مصطلح الحديث يوصل إلى الحكم الشرعي الذي معرفته واجبة، فيكون في هذه الحال تعلم علم الأصول واجب. بقي معنا الإشارة إلى أن علم الأصول كما ذكر الأخ الذي قدم لهذا اللقاء هو علم يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي، فهو يساعد الفقيه ويساعد طالب العلم على استخراج الحكم الشرعي استخراجا صحيحا. وبغير هذه القواعد التي وضع علماء الأصول قد يتوصل، قد يمكن أن يدرك الحكم الشرعي، لكنه في بعض الحالات قد لا يستطيع. فعلم الأصول وسيلة لضبط طرق الاستنباط، ولهذا عرفه علماء الأصول فقالوا: علم أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فيبحث في الأدلة الإجمالية ليس الأدلة التفصيلية. فهم لا يتكلمون عن مثلا دليل مسألة وجوب الصلاة، مثلا وجوب دليل مشروعية صلاة الوتر مثلا، لا، هذه لا يتكلمون عنها، إنما يتكلمون عن الدليل الإجمالي اللي هو كون الكتاب حجة، كون السنة حجة، كون الإجماع حجة، كون القياس كذا، أركانه وشروطه. ثم يتكلمون على صفات المستدل اللي هو المستفيد أو الشخص المؤهل لاستنباط الحكم الشرعي اللي هو المجتهد. فليس كل إنسان مؤهل لاستنباط الحكم الشرعي، بل لابد أن تكون له مواصفات خاصة من التعمق بالعلم وشروط أخرى بها يكون قادرا على استخراج الحكم الشرعي استخراجا صحيحا بعون الله وتوفيقه. ولا شك أيها الإخوة أن وضع هذه القواعد وضبطها إنما هو حفظ للشريعة، حتى لا تكون ألعوبة بيد إنسان غير مؤهل فيحل ما حرم الله ويحرم ما حرم الله، بل لا بد من ضبط الأمور حتى يكون استنباطه استنباطا صحيحا. وإلا لو فتح الباب على مصراعيه كل يستطيع الاستنباط وكل يتكلم لاختلطت الأمور، فيأتي إنسان مثلا غير مؤهل ويقول مثلا الاختلاط مثلا يجوز، والمرأة لابد أن تختلط بالرجال والعمل واحد، وإذا قيل مثلا أدلة قال لا هذاك في وقت ونحن في وقت. فمثل هذا يعني كلامه يصدر عن إنسان غير مؤهل، أو يقول مثلا إلغاء الحدود الشرعية، قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد الشارب، حد القصاص، يقول هذه كانت في وقت مضى لكن الآن تستبدل بعقوبة أخرى. هذا الكلام لا يصل إنسان مؤهل، بل هو تعطيل للنصوص الشرعية. ثم يعني أهمية علم الأصول إنما تنبع من كون حكم الله سبحانه وتعالى واستخراجه ليس بالأمر السهل، ولهذا كان كثير من أهل العلم يتورع إذا سئل عن مسألة فقهية لم يتبين له حكمها تبينا صحيحا، تورع عن هذا وتوقف فيها. يقول ابن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيحيلها هذا إلى هذا ويحيلها ذلك إلى ذاك حتى تعود إلى الأول. وبعضهم سأل أحد العلماء علماء السلف عن مسألة فتأخر في الجواب، تريث باب التروي، فقال: إنها مسألة خفيفة. يقول السائل فقال: يا ابن أخي، ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وكان بعض العلماء من التابعين يسأل عن مسألة وإنه ليرعد إذا سئل عن هذه المسألة. بقي معنى الإشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم بحكم سليقتهم العربية وفطرهم السليمة كانوا إذا سئلوا عن مسألة أو كانوا إذا أرادوا معرفة حكم مسألة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ بالوحي، فيسأل فيجيب، فما كانوا يحتاجون كثيرا إلى وضع قواعد علم الأصول، لأن سليقتهم العربية وفطرهم السليمة وقدرتهم على الاستنباط موجودة، فإذا استشكلوا شيئا أو نزل بهم نازلة عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ فقال: إن لم تجدوا غيرها فرحضوها بالماء يغسلوها وكلوا فيها. وسألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، لقي ركبا بالروحاء وهو حاج، فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. والأسئلة كثيرة، أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة كان الصحابة يحرصون حرصا تاما على معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفون حاله، لأنه من حاله تستنبط الأحكام، فكانوا يلاحظون عبادته ويلاحظون يعني أقواله وأفعاله ويلاحظون تصرفاته، كلها لأنها مصدر لاستنباط الأحكام منها. روى البخاري ومسلم أن أم الفضل تقول: تمارى عدد من الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم في يوم عرفة، فأرادوا أن يعلموا حاله. قالت أم الفضل: فأرسلت إليه قعبا من لبن، قالت فشربه فعلمت أنه مفطر. فكانوا يعني في كل الحالات والأحوال يحرصون على معرفة حاله، ولهذا يصفون تصرفاته وصفا دقيقا جدا. يقول ابن عباس رضي الله عنه في وصف حجه صلى الله عليه وسلم، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دخل من باب السلام، قال فلما رأى البيت رفع يديه بالتكبير، قال فسقط زمام ناقته فتناوله بشماله. لاحظوا دقة التصوير، يعني قد يقول إنسان ما تفرق معنا سواء تناوله باليمين أو بالشمال، لكن لا، قد يأتي إنسان ويستنبط منها حكما، يقول فسقط زمام ناقته فتناوله بشماله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا آية أو سمعوا حديثا فهموها على ما أراده الشرع فهما صحيحا. فلما نزل قول الله تعالى في الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله عنه وهو العربي الفصيح العالم بمدارك الأحكام، قال انتهينا انتهينا. ففهم من صيغة الاستفهام فهل أنتم منتهون، فهم من الإنكار والتقريع والتوبيخ على من يفعل مثل هذه الأمور. على أن بعض القواعد الأصولية كان الصحابة رضي الله عنهم يدركونها، ونقل عن بعضهم أنه كان يعرفها ويدركها ويستخدمها. فنقل عن عبد الله بن مسعود في مسألة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل، نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون أن عدتها أبعد الأجلين، يعني 14 و10 أو وضع الحمل. وكان عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعمر وأبو موسى الأشعري كانوا يقولون أن عدتها بوضع الحمل. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أشهد بالله أن سورة النساء الصغرى، يقصد قول الله تعالى وأولاة الأحمال في سورة الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد سورة النساء الكبرى، يقصد سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فهذا إشارة إلى قاعدة أصولية مشهورة، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه، على خلاف بين أهل الأصول في هذه المسألة. أيضا مثال آخر وهي الجمع بين الأختين بملك اليمين. الجمع بين الأختين بعقد النكاح لا يجوز، لكن هل يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ اختلف الصحابة فيها. فقال الإمام عثمان الخليفة عثمان رضي الله عنه، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يريد يشير يعني حرمتهما آية بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فتشمل سواء كنا بعقد نكاح أو بملك اليمين. قال وأحلتهما آية، يشير إلى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فيشمل سواء كنا أخوات أو ليسوا أخوات. ثم قال والتحريم أحب إلينا، يشير إلى قاعدة أصولية معروفة وهو أن الحاضر مقدم على المبيح. أيضا من الأمثلة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدركون القواعد الأصولية مسألة حد شارب الخمر، لما استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فقال علي رضي الله عنه أرى أنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وأرى أن يقام عليه حد الفرية حد القذف. قال العلماء فهذا إشارة إلى قاعدة أصولية وهي أن العبرة بالمآل بما يؤول إليه. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر تطلب منه ميراثها، واحتجت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بلغك قول محمد صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فأشار إلى قاعدة أن الخاص مقدم على العام، أنه مخصص للعام. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت بهم نازلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بحثوا، فإن وجدوها في كتاب الله عملوا بها، فإن لم يجدوها بحثوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوها عملوا بها، فإن لم يجدوها اجتهدوا وقاسوا على مسألة منصوص عليها، أو اجتهدوا ببعض أنواع الاجتهاد. ولهذا روى ابن عباس رضي الله عنه في قصة خروج معاوية في خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام، وهي في صحيح البخاري، قال ابن عباس لما خرج عمر إلى الشام فلما وصل إلى سرغ وهي قرب تبوك، قال جاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح وأخبره بأن الوباء وقع بأرض الشام لينظر عمر رضي الله عنه رأيه، فأخبره بهذا. وكان أمراء الأجناد شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان فعمر رضي الله عنه ما تعجل استشار، فقال ابن عباس اجمع لي السابقين من المهاجرين، قال فجمعتهم له، فاستشار عمر رضي الله عنه في هذا الأمر، نازلة جديدة حصلت، فاستشارهم فيها فاختلفوا، فقال بعضهم أنت خرجت لأمر فيه رضا الله وفيه طاعة فلا نرى أن ترجع، وقال آخرون معك بقية الناس وبقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تدخل بها أرض الشام فيهلكوا. فقال عمر رضي الله عنه ارتفعوا عني. ثم قال لابن عباس ادعوا لي الأنصار، فجاء الأنصار فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، فقال ادعوا لي مسلمة الفتح من قريش، فجاءوا فقالوا نرى أن ترجع. وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا لبعض حاجاته، فلما جاء قال عندي من هذا خبر. قال ماذا عندك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال سالم ابن عبد الله بن عمر فيما رواه البخاري قال لم يرجع عمر رضي الله عنه إلا بعد أن سمع هذا الحديث، قال لم يرجع، وإن كان بعض الرواة يقول أنه رجع قبل هذا، لكن يقول سالم لم يرجع إلا بعد أن بلغه هذا الحديث وسمعه. ثم أيضا لما منع قوم الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه رأى وجوب قتالهم وخالفه بعض الصحابة، لكنه تمسك بالقياس فقال إن الزكاة إنها قرينة الصلاة في كتاب الله، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال العلماء هذه القصة كما رواها البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة هي أقوى أدلة القياس، أقوى دليل على حجية القياس إجماع الصحابة موافقة لأبي بكر رضي الله عنه لما قاس مانع الزكاة على تارك الصلاة. ثم بعد عصر الصحابة وعصر التابعين ظهرت فرق وظهرت اتجاهات، فظهرت فرقة تنازع في حجية خبر الواحد، وظهرت فرقة تنكر أيضا الاحتجاج بالقياس، وظهرت فرق أيضا تستحسن أحكاما بعقلها، وهؤلاء هم الذين شنع عليهم الشافعي رضي الله عنه وشدد عليهم وأنكر عليهم، وكان يقول من استحسن فقد شرع، واختلطت أمور كثيرة. فعبد الرحمن بن مهدي إمام أهل العراق رأى أنه لا بد أن يوضع كتاب يبين قواعد أصول الفقه وقواعد الاستنباط، ويكون تكون هذه القواعد هي المرجع يحتكمون إليها عند الاختلاف، وفكر وتأمل من هو الشخص المؤهل المناسب لوضع مثل هذا الكتاب، فرأى أن الإمام أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله هو من أقدر الناس في ذلك الوقت على وضع مثل هذا الكتاب، فهو عالم بكتاب الله وعالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عالم باللغة العربية، وهي مهمة جدا لطالب الأصول لأنه بها يحصل الاستنباط، لأن القرآن نزل باللغة العربية الفصحى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نطق باللغة العربية الفصحى، فكتب إليه أسئلة منزلة السنة من القرآن، وعن حجية الإجماع، وعن حجية خبر الواحد، وعن الناسخ والمنسوخ. فالشافعي رحمه الله تأخر في الإجابة، قال العلماء إنما تأخر لخطورة هذا الأمر، أمر ما هو سهل، يحتاج إلى تريث وتروي وتدبر وتكرار نظر وتكرار فكر، ما هي بالأمر السهل، فتأخر. فاستحثه الإمام علي بن المديني وشجعه على الكتاب، فكتب جوابا مفصلا، وكان هذا الجواب هو النواة لما يسمى بالرسالة، الموجود المتداول المطبوع الآن. الرسالة، رسالة الشافعي، هي حقيقة من أحسن كتب الأصول، تميز في قوة الأسلوب، أسلوب قوي جدا، مؤثر، ناصع البيان، قوي العبارة، يكثر من ضرب الأمثلة والشواهد، إذا يعني احتج لأمر أتى بعشرات الأدلة وعشرات الأمثلة يضربها كلها احتجاجا للأمر الذي يريد إقامة الحجة عليه، وأيضا يستخدم طريقة الحوار والمناقشة، فإن قال قائل كذا قلنا كذا، فإن قال قائل كذا قلنا كذا. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى أنه أثناء دراسة علم الأصول يلاحظ الأمر الأمور الآتية، إذا قرأ في كتب الأصول من عهد الشافعي رضي الله عنه إلى وقتنا الحاضر يلاحظ هذه الأمور. أولاً، وقع في أذهان بعض الناس أن علم الأصول علم صعب، وأن عبارتهم فيها شيء من التعقيد، وأنه لا يدرك بسهولة، هذا حقيقة يتكرر كثيرا هذا الكلام، لكن عند التحقيق هو لا يخلو من صعوبة كغيره من العلوم. أي علم من العلوم فيه شيء من الصعوبة، وقد تكون هذه الصعوبة يعني ملاحظة في الأصول، لكن ليست بالصعوبة التي يتصورها كثير من الناس. ففي يعني رأيي أو نظري أنها صعوبة مبالغ فيها، وإن كان مثلا بعض التعاريف أو بعض الاعتراضات التعاريف قد يعني فيها شيء من الصعوبة، لكن ليست الصعوبة التي تحول دون يعني بين طالب العلم وبين إدراكها. بالمناسبة بعض العلماء يسمي كتاب البرهان الجويني يسميه لغز الأمة، هذه عبارة ابن السبكي عن كتاب برهان الجويني، يقول هذا هو لغز الأمة. لكن إذا قرأ الإنسان بكتاب برهان الجويني ما وجد هذه الصعوبة التي استحق أن يطلق عليه هذه العبارة. أذكر بالمناسبة في كتاب كتب الأصول اسمه مختصر ابن الحاجب، متن صغير لكنه مضغوط العبارة جدا، وعليه أكثر من 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 50 شرحا ما بين شرح وحاشية، وكتاب لقي يعني ذيوعا وانتشارا حتى أن ابن كثير كان يقول عنه هو كتاب الناس شرقا وغربا، يقول هذا الكتاب، وله منظومات ولا يخلو من ضغط العبارة ضغطا شديدا. كان هناك شخص يدرس هذا الكتاب، أحد المعاصرين، وأنا أعرف هذا الشيخ كان يدرسه في مكة هناك، فدخل شخص آخر عليه وهو يدرس هذا الكتاب فقال ماذا تفعلون؟ قال والله نحن، قال الشيخ نحن نقرأ في مختصر ابن الحاجب الأصولي. قال كيف أنت مختصر ابن الحاجب؟ قال والله نحن كالتالي، أحيانا أفهم أنا اللي يقول الشيخ والطلاب لم يفهمون، وأحيانا يفهمون وأنا ما أفهم يقول الشيخ، وأحيانا لا نفهم جميعا. الأمر الآخر الذي يلاحظه دارس علم الأصول اجتماع الفرق المنتسبة للإسلام في علم الأصول، فيجد فيه آراء المعتزلة، يجد فيه آراء الشيعة، يجد فيه آراء الأشاعرة، يجد فيه آراء كثيرة سواء كانوا يعني بل حتى آراء غير المسلمين كاليهود والملاحدة كالسمنية، يجد آراءهم في كتب الأصول. حتى أن الشوكاني رحمه الله نبه على إدخال خلاف اليهود، خلاف اليهود في مسألة النسخ، يتكلم عن الأصوليون كثيرا، إذا ذكروا باب النسخ قالوا وخالف اليهود في النسخ. فيقول الشوكاني ليست هذه أول مسألة يخالفون فيها اليهود، اليهود خالفون في مسائل كثيرة، فما الداعي أنهم يذكرون في هذه المسألة؟ فكان يقول رحمه الله يقول ينبغي أنه ما يذكر خلافهم في هذه المسألة. أيضا يلاحظ دارس علم الأصول دخول علم الكلام في الأصول، وهذه دخلت في المئة يمكن الثالثة أو الرابعة، دخلت في علم الأصول، جعل بعض علماء مقدمة منطقية لكتب الأصول، وهذه المقدمة قد تكون أخذت من منطق اليونان ودخلت في علم الأصول، من باب ضبط التعاريف وضبط الحدود، واستمر كتب الأصول كثير منها اختلطت بعلم الكلام، حتى أن الغزالي رحمه الله أبو حامد كان يقول كان يعيب إدخال علم الكلام في علم الأصول، ثم يقول ثم أدخله هو في علم الكلام، مع أنه عاب إدخاله ثم أدخله هو، واعتذر بأن الفطام عن المألوف شديد. وهناك مسائل في الأصول كثيرة بنيت على مسائل عقدية، مثل مسألة التحسين والتقبيح العقلي، مسألة التكليف بالمحال، مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه كلها دخلت في علم الأصول، وأصولها وأسسها أصول كلامية. على أن بعض علماء الأصول نقحوا علم الأصول ونبهوا على بعض المسائل الكلامية التي لا ينبغي إدخالها، منهم أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أبو المظفر السمعاني والشيخ الشنقيطي، كل هؤلاء نبهوا على بعض المسائل الأصولية التي لها تعلق بعلم الكلام. بقي معنا الإشارة إلى كثرة الاعتراضات في علم الأصول. الدارس لعلم الأصول يجد فيه يعني اعتراضات كثيرة، إما على تعريف، إما على عبارة، إما على تقسيم، إما على قول، بل أحيانا يذكرون أكثر من 20 اعتراض على تعريف معين، بل يكاد أحيانا لا يسلم تعريف من وجود اعتراض عليه. وأذكر على سبيل المثال لما أراد علماء الأصول يعرفون العلم، فبعضهم عرف العلم فقال هو إدراك الشيء على ما هو به، وبعضهم قال هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وتعريفات كثيرة. وكلما أتوا باعتراض بتعريف يأتي شخص ويعترض عليه. فأبو حامد الغزالي رحمه الله عرف العلم ثم يعني أورد اعتراض ثم عرفه ثم أورد اعتراض ثم قال والتعريف أشهر من يعرف، فتركه ومضى. لكن قد يسأل سائل ويقول هذه الاعتراضات هل لها فائدة الإكثار منها؟ الحقيقة التوسط طيب، التوسط طيب، يعني الإكثار منها جدا إشغال بأمر أو إشغال وقت لو صرف في غيره لكان أولى، لو الإكثار من الاعتراضات فما ينبغي الإكثار منها، لكن الاعتراضات القليلة تشحذ الذهن وتصفيه وتركز أيضا الفهم، فيصبح الإنسان دقيق الملاحظة، سريع الفهم، قوي الاستنباط إذا أدرك الاعتراضات، فكأنها من باب التنبيه له، ترى شوف، خاصة أن علم الأصول يتعامل مع الألفاظ، فينبغي أن يتعود طالب الأصول على التعامل مع الألفاظ، ترى هذا اللفظ هذا يؤدي هذا المعنى، ترى اللفظ هذا يؤدي المعنى الثاني، ترى لو غيرت العبارة اختلف الحكم، فينبغي أن ينشأ طالب الأصول على هذا الشيء، لأنه سيتعامل مع الألفاظ اللي هي نصوص الشارع، سواء كانت آيات أو أحاديث أو نصوص أهل العلم. بعض العلماء أولع بكثرة الاعتراضات، وعلى سبيل المثال القرافي، الإمام ابن عباس شهاب الدين أحمد إدريس القرافي رحمه الله كان مولعا بالاعتراضات، فشرح كتاب المحصول للرازي رحمه الله، وقال إن قال علماء أن القرافي في شرحه لمحصول الرازي هو معترض أكثر منه شارح، وقالوا أنه لم تسلم عبارة للرازي من اعتراض حتى عنوان الكتاب اعترض عليه القرافي، حتى العنوان اعترض عليه القرافي، فقال أن العنوان المحصول فهو إما أن يكون لا يخلو من أحد أمرين ولا ثالث لهما، إما أن يكون من حصل بالتخفيف، وإما أن يكون من حصل بالتضعيف ولا ثالث لهما، فهو إن كان من حصل بالتضعيف فاسم المفعول ما هو؟ المحصل، إن كان من حصل بالتضعيف فاسم المفعول المحصل، والرازي لم يسمي كتابه بهذا، وإن كان من حصل فاسم المفعول، فحصل فعل لازم، والفعل اللازم من شأنه أنه إذا صيغ منه اسم المفعول لابد أن نأتي بحرف الجر، فنقول المحصول لكذا، المحصول في كذا، المحصول من كذا، والرازي رحمه الله إنما سمى كتابه المحصول فقط، مثل كلمة ذهب فعل لازم، فلا تقول المذهوب وتسكت، بل تقول المذهوب إليه، المذهوب منه، المذهوب به، المذهوب فيه، لابد أن تأتي بحرف الجر. وهكذا يمضي القرافي في اعتراضاته على الرازي حتى قالوا أنه هو معترض أكثر منه شارح. أيضا يلاحظ طالب علم الأصول أن كتب الأصول هي قواعد من غير أمثلة، فهم يقررون القاعدة الأصولية ويرفعون الاعتراضات الواردة عليها ويريدون الأدلة على حجيتها، ثم ينتقلون للمسألة التي بعدها أو القاعدة التي بعدها، وإن احتاجوا ضربوا يعني مثال، ذكروا فرعا فقهيا من باب ضرب المثال فقط، يعني في في في, في الاحتجاج، لا أنه يذكرون ما يتفرع عليها، لا، بل يقول القاعدة الأصولية الأمر مثلا يقتضي الوجوب، ويذكر الخلاف في المسألة هل هو يقتضي الإباحة أو الندب أو الوجوب، على خلاف الأصول، والراجح مثلا أنه يقتضي الوجوب، لكن ما يأتون بالمسائل المبنية على هذا، أو يأتون بمسألة مثلا في الأصول ويقولون هل الأمر، هل القضاء لابد له من أمر جديد أو من أمر السابق، مسألة خلافية بين أهل الأصول، فيذكرونها ويريدون الأدلة والاعتراضات ويرجحون مثلا ما يرونه راجحا، لكن الأثر أو الخلاف المبني على هذه المسألة ما يتكلمون عليه. بقي معنى الإشارة إلى أن علم الأصول أثر دراسته لا يأتي سريع، ما يأتي سريع، يأتي بطيء، بعض العلوم تأتي نتيجتها وأثرها سريع مثل علم الفقه، لكن علم الأصول ما تأتي سريعة، بل يحتاج الإنسان إلى أنه يكرر النظر في كتب الأصول، وإذا قرأها تربى عنده ملكة فقهية يصبح بها قادرا على استخراج الحكم الشرعي استخراجا صحيحا، لكن علم الفقه أثر دراسته سريع، على سبيل المثال تقرأ مثلا متنا فقهيا في الزكاة وتعلم مثلا أن الراجح مثلا هو وجوب الزكاة في الحلي أو عدم وجوب الزكاة في الحلي مثلا، كما يعني ترجح لديكم قولان مشهوران إلى أهل العلم، الحلي المعد للاستعمال، ثم لو سألك إنسان وقال لك يا أخي ما حكم كذا، تقول والله لترجح اللي سمعت أنه راجح وجوب الزكاة في الحلي، أو سمعت أنه راجح عدم وجوب الزكاة في الحلي هكذا، لكن إذا قرأت في كتب الأصول وسألك إنسان مثلا مسألة تحتاج إلى معرفة الدليل الشرعي ثم تستنبط الحكم منه، وهذا يحتاج إلى وقت، فلهذا قالوا أن أثر دراسة علم الأصول ما تأتي سريعة، تأتي بطيئة. بقي معنى الإشارة إلى أن علم الأصول يستخدم في المناظرة والجدل، ولا شك أن الجدال ليس محرما، هو مشروع، إنما يكون بالتي هي أحسن، كما في الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأباح الجدال في حالة التي هي أحسن. يستخدم علماء الفقه وعلماء الحديث علم الأصول عند الجدال والمناظرة في إثبات ما يرون أنه حق، ولهذا علماء الأصول يدخلون أحيانا علم الجدل والمناظرة في عنوان الكتاب. تأملوا معي عنوان كتاب ابن قدامة في الأصول اللي هو روضة الناظر، اللي هو مقرر على جميع الكليات هنا، وقل أن تجد طالبا درس علوم الشريعة إلا ومر بهذا الكتاب. عنوانه الرسمي: روضة الناظر وجنة المناظر. ما معنى جنة؟ بمعنى وقاية ودرع، فكأنه يحتاجه، من الذي يحتاج حاجة ماسة؟ قال: الذي يخوض غمار المناظرة. روضة الناظر وجنة المناظر. ابن الحاجب الذي أشرنا إليه قبل قليل سمى كتابه فقال: منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، في علمي الأصول والجدل. والسبب في هذا أيها الإخوة أنه أحيانا تتناقش مع إنسان حول مسألة فقهية، فالنقاش فيها يجر إلى مسألة أصولية. لو قلت مثلا مسألة نقض الوضوء مثلا من لمس الذكر، مسألة أصولية مسألة فقهية مشهورة، الخلاف فيها معروف، فهذا يحتج بحديث بسرة وهذا يحتج بحديث طلق بن علي، فينتقل الخلاف مثلا إلى مسألة أصولية ومسألة قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فيترك الخلاف في هذه المسألة وينتقل الخلاف في تلك المسألة. فإذا تقرر وجه الحق في المسألة الأولى انعكس على المسألة الفرعية. بقي معنا الإشارة: هل علم الأصول خاص بالمجتهد أم ليس خاصا بالمجتهد؟ أولا قبل ذلك نقول أن إذا ورد لفظ الفقيه في كتب الأصول فما الذي يقصدون منه؟ إذا ورد لفظ الفقيه في كتب الأصول فهم يقصدون منه المجتهد، لا يقصدون منه المقلد. ولهذا إذا عرفوا كتب الأصول عرفوا الفقه، ولعلكم تلاحظون هذا، إذا عرفوا الفقه قالوا: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وبعضهم يقول بالاستدلال. فلا بد من شرط الفقيه أن يكون علم الحكم بدليله، فإذا علم الحكم تقليدا على مصطلح الأصول وهي مسألة اصطلاحية لا يعتبرونه فقيه، يقول: لا بد أن يكون الفقيه من علم الحكم بدليله، وهي مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. بقي معنى الإشارة: أيهما يبدأ طالب العلم، هل بالفقه أم بالأصول؟ الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل. نقول: أولا، إن كان العلم فرض عين فلا شك أنه يقدم علم الفقه، إن كان فرض عين فهذا لا شك أنه يقدم علم الفقه، لأنه يجب على المسلم أن يعلم ما تصح به عبادته من أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام، ولا بد أيضا أن يعلم أحكام الزكاة إذا كان ذا مال، وأن يعلم أحكام الحج إذا كان قد وجب عليه، وأن يعلم أحكام المعاملات إذا كان صاحب تجارة يحتاجها في معاملاته، كما إذا كان مثلا تاجر ذهب وتجارة الذهب يعني تحتاج إلى ضوابط شرعية، فلا بد أن يعلمها معرفة تامة حتى لا يقع في محرم. ولهذا قال العلماء أنه يتعين على المسلم أن يتعلم الحكم الشرعي لأمر يكون في مظنة الوقوع فيه، لا بد أن يتعلم. هذا إذا كان فرض عين فهذا لا بد أن يقدم على جميع العلوم. أما ما كان ما عدا ذلك من دقائق علم الفقه والأمور التي لا يحتاج الإنسان حاجة ماسة، فهل تقدم على علم الأصول أم يبدأ بعلم الأصول؟ هذه مرجعها لما يرى أنه أكثر استفادة، يبدو لي والله أعلم أن مردها إلى ما يغلب على ظنه أنه أكثر استفادة. فإن كان يرى أن استفادته تكون أكثر بدراسة علم الأصول فيتجه إليه، وإن كان يرى أن استفادته ستكون أكثر بعلم الفقه وأن دراسته لعلم الفقه الذي هو فرض كفاية سيعينه على دراسة علم الأصول يبدأ بعلم الفقه، وهو أقرب الله أعلم. يعني الإنسان يبدأ بعلم الفقه أولا ثم ينتقل لعلم الأصول. بقي معنا الإشارة: ما هي الوسائل حتى يستفيد طالب العلم من علم الأصول؟ إذا درس الإنسان علم الأصول وأتقن القواعد فكيف يستفيد منها استفادة جيدة؟ أولا، هناك قاعدة عامة أيها الإخوة في العلوم جميعا، أن أي علم من العلوم إنما تكون استفادته تامة بالتطبيق. فإذا لم يطبق الإنسان فإن فائدته تقل. تأمل مثلا علم النحو، لو الإنسان مثلا عرف دقائق علم النحو وعرف أحكام الفاعل وأحكام إن وأحكام كان وأحكام الظرف وحروف الجر وغيرها، لكنه لم يطبق، هل يكون استفاد فائدة تامة التي هي قصدت من هذا العلم؟ لا. أو إنسان مثلا أتقن علم الطب نظريا لكنه لم يتدرب، لا شك أن تكون استفادته غير كاملة ويكون هناك فيه خلل كبير. فأي علم من العلوم هي قاعدة عامة، إنما تكون الاستفادة تامة إذا طبق. وهكذا علم الأصول لا بد فيه من التطبيق، وتطبيق علم الأصول يا أخوان يكون بالتأمل. يقرأ الإنسان مثل أدوات العموم فيمر فيه أحاديث كثيرة وآيات كثيرة يسمعها، يسمعها إما مثلا في من الإمام إمام المسجد أو في خطبة الجمعة، أو يسمعها مثلا في محاضرة أو في الدروس مثلا في الجامعة، أو يقرأها في كتاب، فلا بد أن يتأمل ما فيها من عموم وخصوص. والعمومات كثيرة جدا جدا، يوصيكم الله في أولادكم والذين يرمون المحصنات ولله على الناس حج البيت، كلها يعني فيها عموم، فيتأملها ثم يتأمل ما فيها من عموم، ما أداة العموم هنا، حتى يدرك ويتأمل ويطبق. بهذه الطريقة يستفيد الإنسان. لكن إذا كان علم الأصول في معزل وتطبيقه في معزل آخر، فالفائدة تكون يعني ما نقول لا فائدة، بل تكون الفائدة قليلة جدا. كذلك مثلا إدراك مثلا ما فيه من مفهوم، مفهوم المخالفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، مفهوم المخالفة أنه إذا أتى بأربعة شهداء هل يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مفهوم أنه إذا لم يستطع لا يجب عليه الحج. فيتأمل هذه، يتأمل يعني أي آية نقرأها يتأمل ما فيها من عموم، ما فيها من خصوص، ما فيها من مفهوم مخالفة. أيضا ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، والسارق والسارقة فاقطعوا، قال العلماء هذا حكم رتب على الوصف بالفاء، فدل على أن علة هذا الحكم اللي هو القطع ثبوت السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا، دل على أن ثبوت حد الزنا علته حصول الزنا. من بدل دينه فاقتلوه، من مس ذكره فليتوضأ، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من قتل قتيلا فله سلبه، كلها أمثلة كثيرة جدا لا تحصى من الكتاب والسنة. أيضا أمر آخر اللي هو التأكد من انطباق القاعدة الأصولية على المسألة التي يريد استخراج الحكم منها. فإذا سمع حديثا مثلا أو آية، فلا بد إذا كان أمر لا بد يتأكد من صيغة الأمر، إذا كان نهيا يتأكد من صيغة النهي، العلماء قرروا صيغ النهي ما هي وصيغ الأمر ما هي، وإذا كان قياس لابد أن يتأكد من وجود أركان القياس، الأصل والعلة والفرع والحكم. على سبيل المثال مثلا أراد أن يقيس مثلا إدخال الجلوكوز بالنسبة للصائم اللي هو المغذي على الأكل والشرب، فيقول الأصل هو الأكل والشرب الذي هو مفطر بالإجماع، وحصول الجلوكوز والجلوكوز هذا المغذي هذا هو الفرع، والحكم حصول الإفطار بكل منهما، والعلة هي حصول التغذية بكل واحد منهما، فيتأكد منها. لأنه إذا ما يعني تأكد من انطباق القاعدة الأصولية فالحكم لا يكون صحيح. مثال ذلك مثلا في قاعدة عند أهل الأصول مشهورة، وهي قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أو أمر بضده، أو الأصح أن نقول أمر بأحد أضداده. هذه قاعدة أصولية مشهورة. بعض العلماء أراد أن يستدل على وجوب الزواج بقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا صيغة نهي فيها لا الناهية ولا تقربوا الزنا، فقال إن النهي عن الشيء أمر بضده، فلما نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا معناها أمر بالزواج. فنقول هل هذا الاستنباط صحيح، أو هذا استخدام القاعدة الأصولية سليم هنا؟ قال العلماء لا، ليس استخداما سليما. لماذا؟ قالوا لأن النهي عن الشيء ليس أمر بضده، ولكنه أمر بأحد أضداده. فلما نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا في قوله ولا تقربوا الزنا، فهو إما أمر بالزواج يعني أحد أضداده، إما الزواج، وإما الإعفاف الصبر مع الإعفاف، وإما التسري، أحد ثلاثة. لكن كونه يتعين الزواج لا، الآية لم تعينه، لكنه تعين بحديث آخر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لكن من هذه الآية بناء على هذه القاعدة لا يتغير. مثال آخر في قاعدة أصولية مشهورة أيضا، وهي قاعدة أن الأمر بعد الاستئذان يقتضي الإباحة. الأمر بعد الاستئذان يقتضي الإباحة، كما لو أن إنسانا مثلا طرق الباب عليك مثلا فقلت من؟ قال أنا فلان، هل أدخل؟ يستأذن، قلت أدخل. فقولك أدخل له هذا صيغة أمر، هل هي تفيد الوجوب وإلا تفيد الإباحة؟ تفيد الإباحة. ولو أن مثلا طالبا في الفصل قال المدرس استأذن أخرج، فقال له المدرس أخرج، فكلمة أخرج أمر، هل هي تفيد الوجوب لا بد أن يخرج الطالب وإلا معناها الإذن والإباحة؟ قالوا معناها الإباحة. فالقاعدة على أن الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة. فجاء بعض العلماء وأراد أن يطبقها على حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. قال أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. قال أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فتلاحظون فكأن الحديث فيه استئذان، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فأراد أن يطبق هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، على هذا الحديث، فقال هذا الحديث استئذان وفي أمر نعم يعني توضأ فيفيد الإباحة ما يفيد الوجوب. لكن عند التأمل والتدبر والنظر هل هذا الاستنباط صحيح؟ قال العلماء لا، الاستنباط هذا وإن صدر من بعض أهل العلم لكنه غير صحيح. لماذا؟ قال لأن الحديث ليس فيه استئذان بل هو سؤال عن الحكم، فكأنه قال أيجب علينا الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال نعم أي يجب عليكم. أيضا أمر آخر لابد أن يراعيه طالب الأصول حتى تكون استفادته تامة، وهي التأكد من شروط القاعدة الأصولية. أي قاعدة أصولية لها شروط لتطبيقها، ليست هكذا. لنفرض على سبيل المثال مثلا أن طالب علم أراد أن يحتج بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يكون احتجاجه صحيح واستدلاله صحيح لابد أن يتأكد أولا أن هذا الحديث صحيح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا كان موضوعا أو ضعيفا لا يصح للاحتجاج، لأن حجية هذا الكلام إنما تنبع من كون الذي نطق به وتكلم به هو النبي المعصوم، فلا بد من إثبات صحة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد أن يتأكد أن هذا الحديث محكم وليس منسوخ، لأنه إذا كان منسوخا فقد بطل العمل به. أيضا لا بد أن يتأكد طالب العلم أن هذا الحديث ليس له ما يخصصه، فإن كان الحديث أو النص مثلا آية مثلا عامة فلا بد أن يتأكد أن ليس لها ما يخصصها. فلو أن إنسان مثلا أراد أن يحتج بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وأراد أن يعطي مثلا القاتل من الميراث وقال هو ولد فنعطيه، فهل يكون احتجاجه صحيح؟ قال لا، لأن هذا الحديث القاتل وإن كان داخل في الآية في العموم لكنه مخرج بحديث ليس للقاتل من الميراث شيء. أيضا لا بد أن يتأكد أن هذا الحديث لا يعارضه حديث أقوى منه، فإذا كان معارضا بحديث أقوى منه فللعلماء طرق في ترجيح الحديث الأقوى أو الأقدم متقدم، لهم يعني تفصيل في هذه المسألة. بقي معنى الإشارة إلى أنه أحيانا بعض الأدلة الشرعية تفهم على غير وجهها. على سبيل المثال مثلا الإجماع، الإجماع هو الأصل الثالث من الأدلة الشرعية، وهو إجماع أو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني أو على أمر شرعي، هذا هو الإجماع، وهو حجة، يعني متى يعني ثبت وتؤكد منه فهو حجة قاطعة، وإن كان يعني العلماء كلام في مسألة يعني صعوبة تحققه، ولهذا قال الإمام أحمد يعني من ادعى الإجماع فهو كاذب. نقول أن بعض الأدلة الإجمالية أحيانا تفهم على غير وجهها، على سبيل المثال فلا بد أن طالب العلم يتأكد من هذا، على سبيل المثال الإجماع، وقلنا أن الإجماع هو حجة شرعية متى ثبت، وإن كان يعني تصوره في بعض العصور قد يصعب، لكنه إذا وجد الإجماع وثبت فهو حجة قاطعة ملزمة، ولهذا إجماع الصحابة من أقوى الإجماعات وكانوا يحتجون به كثيرا، إجماع الصحابة، والصحابة أجمعوا إجماعات كثيرة وأجمعت الأمة على السنة العملية، يعني إجماعا قطعيا لا يخالف فيه مسلم. لكن رأيت كلام المستشرقين في الإجماع، فظنوا أن الإجماع، قالوا أن المسلمين يستطيعون بالإجماع حتى تغيير يعني أمور أو تحليل محرمات وتحريم مباحات، مجرد أن يجتمعون على أمر خلاص يتفقون عليه على أمر من الأمور ويصبح يعني حجة شرعية ملزمة، هذا كلامهم. لكن هل هذا متصور؟ هذا يعني لا يمكن أبدا. أولا أن المعتبر قولهم هم الأئمة المجتهدون، وهؤلاء إنما تكون أقوالهم مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشهيا ولا اختيارا، إنما ديانة يرجحون ما يرونه راجحا. فيبعد جدا أنهم يعني يبيحون محرما بالإجماع مثلا، أو يعني يحرمون مباحا بالإجماع، يعني لا يتصور إطلاقا، لا يمكن، لا يعقل. لكن هذا هو رأي المستشرقين في الإجماع. بقي معنا الإشارة إلى ما يسمى بتجديد أصول الفقه. حقيقة فيه دعوات نسمعها يعني هنا وهناك، وبعض ينادي بتجديد أصول الفقه، بعض ينادي بتجديد علم الفقه، بعض ينادي بتجديد كذا. حقيقة التجديد كلمة مجملة ما تؤخذ بالتأييد ولا بعدم التأييد قبل أن يستفصل طالب العلم منها. ما الذي تقصد بالتجديد؟ ما نقول هو والله يعني شيء طيب أو يؤيد ويثنى عليه ويمدح التجديد، أو نقول مثلا لا والله ما يمكن التجديد ويرد عليه قبل أن نستفصل. والله إن كان التجديد إحياء مثلا من درس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت تنتشر فيه بدعة، فهدم هذه البدعة وإزالتها هذا نسميه تجديد، والله نقول هذا أنعم به وأكرم، كما حصل من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولهذا يسمى المجدد، فهو جدد من درس من الأمور الشرعية من التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتجديد بهذه الصورة هذا أمر طيب وأمر يعني يؤيد. أو يقصد أن التجديد مثلا تجديد في طريقة التأليف، تقديم تأخير مثلا، على سبيل المثال في كتب الأصول مثلا مزج الفروع مع الأصول، والله نقول إذا كان فيه فائدة ومصلحة ونرى أنه يعني أنفع للطلاب لا حرج في هذا. أو بدل ما يكون مثلا نقدمه بصورة منظومة شعرية، نظم مثلا أسهل حفظا، نقول لا مانع من هذا. أو إذا كان نظما وجيدا تحل عباراته لا مانع من هذا، يقدم هذا الفصل على هذا الفصل مثلا متى ما كان يعني المضمون واحد، نقول أيضا لا مانع من هذا. ولهذا تجد كتب الأصول يختلف تأليفها، بل كتب الفقه يختلف تأليفها، هذا يؤلفها مثلا يعني على طريقة معينة وهذا على طريقة معينة، لكن الأحكام ما تتغير. أما إذا كان التغيير في المضمون بمعنى أن ما يعتبره الأصول دليلا أنا لا أعتبره دليل مثلا، فهذا ما يمكن، هذا التجديد إن سمي تجديدا فهذا لا يوافق عليه. أو أنه مثلا أحيانا يرفع من قيمة دليل على حساب دليل آخر، فهذا أيضا لا يوافق عليه. مثال ذلك مثلا قد يقول قائل العرف مثلا دليل، العرف الشرعي وعرف الناس مثلا دليل، ولهذا يعني القاعدة الفقهية العادة محكمة، فيقول أنا أقوي من احتجاج بالعرف بحيث أجعله إذا تعارض عرف مع دليل شرعي أقدم العرف على الدليل الشرعي، فنقول لا هذا لا نوافقك عليه، فإن النص الشرعي والدليل الشرعي هو الذي يحكم على العرف وليس العرف هو الذي يحكم على الدليل الشرعي. ولهذا لو تعارف الناس مثلا على شرب الخمر في بلد معين مثلا وأصبح شيء عادي عندهم لم يجعله حلالا، ولو تعارفوا على الربا حرمة إباحة الربا فهذا لا يجعله حلالا بل يبقى حرام وإن تعارف الناس عليه، ولو تعارف الناس مثلا على يعني سبول المرأة وتبرجها فهذا أيضا لا يجعله حلالا بل يبقى على حرمته، لأن الأدلة الشرعية ثابتة في ذلك. فالتجديد بهذه الطريقة أمر مرفوض ولا يوافق عليه إطلاقا. بقي معنا الإشارة ولعلنا نختم بها، وهي ما هي الطريقة المثلى لدراسة علم الأصول. كتب الأصول كثيرة ومتنوعة وفيها ما هو يعني يميل للصعوبة، الصعوبة التي شرحناها أنها ليست صعوبة شديدة، ومنها ما يميل للسهولة، ومنها ما هو نظم، ومنها ما هو متن. لكن أنا يبدو لي أن طالب العلم هو غير محتاج لدراسة مطولات علم الأصول، بل يعني يكتفي مثلا بأربعة كتب أو ثلاثة كتب يقرأها على الترتيب التالي: إما كتاب الورقات لجوين يبدأ به وهو للمبتدئين، أو بكتاب الشيخ محمد بن عثيمين الوصول إلى علم الأصول وهو صغير الحجم، فإذا أتقنه إتقانا جيدا قرأ في كتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني، فإذا أتقنها انتقل لكتاب اسمه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبد الله التلمساني، هو كتاب تخريج فروع على أصول يعني فيه أمثلة تطبيقية، ويلم بكتاب الموافقات للشاطبي ففيه تأصيل جيد. أنا في رأيي الأربعة الكتب هذه تكفي لإنسان لا يتخصص في علم الأصول بإنسان سيتخصص في علم آخر، إما في علم الحديث أو في علم الفقه أو في علم العقيدة أو غيرها من العلوم النافعة. أما مطولات علم الأصول كبرهان الجويني ومحصول الرازي والإحكام الآمدي وغيرها فطيب الاطلاع عليها، مفيد ونافع، لكن الاقتصار على هذه يحقق الفائدة المرجوة. في نهاية هذا اللقاء في بعض الأسئلة وردت، هذا أخي يسأل يقول: إذا درس الطالب مبادئ أصول الفقه في الثانوية في المعاهد العلمية فما هو الكتاب المناسب بعد ذلك؟ لعل هذا هو يعني ما تكلمنا عليه قبل ذلك. أخي يسأل يقول: يعني هل علم الأصول يؤثر في الإنسان؟ يعني رأى أن يعني من أكل لحم الإبل تأخذه الجلافة، فهل يعني من اشتغل بعلم الأصول فهل يعني يكون فيه عورة المسالك وصعوبة المنال؟ والله ما يبدو أن هذا متلازم، وكبار الأئمة العلماء المجتهدين الذين أفادوا الأمة وكانوا منارا لها هم من أهل الأصول والتحقيق، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسمعاني، وقبلهم الإمام الحجة أبو عبد الله الشافعي. هذا أخ يسأل يقول: ما مدى عناية علماء السنة بعلم الأصول وما سبب قلة كتابتهم في ذلك؟ هم لهم كتابات لكن ليست كثيرة، وذكرنا بعضا منها كأبي إسحاق الشيرازي، وقبلهم أيضا أبو حامد الإسفرايني. أبو الإسفرايني في أكثر من واحد، في الأستاذ أبو حامد وفي أبو حامد الإسفرايني الذي نقصده أبو حامد الإسفرايني، وأبو المظفر السمعاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الأمين الشنقيطي وغيرهم، لهم يعني جهود. والشيخ والإمام الشاطبي في الموافقات أيضا نقحوا علم الأصول وهذبوه. هذا أخي يقول: لماذا تتم غربلة علم الأصول والكل مقتنع بهذا، ولكن إذا أتى التطبيق ما نرى إلا القليل يفعل ذلك؟ تقصد يعني تطبيق علم الأصول من حيث يعني الاستنباط، وإلا تطبيق يعني ما سميته بالغربلة؟ كلاها موجود. الغربلة أشرنا إلى أن علم الأصول يعني هذب ونقح من علماء أجلة، وأيضا تطبيق علم الأصول من حيث يعني واقع عملي يطبقه الإنسان، هذه مهمة طالب العلم، يعني مهمة دارس علم الأصول أن يطبقه فيما يسمع من آيات أو حديث وفيما يعرض له من قضايا ونوازل. أخي يسأل يقول: ما هو أحسن كتاب في التطبيقات الفقهية على القواعد الأصولية؟ الكتب كثيرة اللي فيها تطبيقات، في كتاب التمهيد للإسنوي، وكتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، وكتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وكتاب القواعد الأصولية لابن اللحام. الذي يبدو أن يعني أحسن كتابين من حيث يعني قوتهم العلمية ومناسبتهم للطلاب مفتاح الوصول ابن التلمساني وقواعد ابن اللحام، يعني فيهما من التحقيق والتنقيق، وهو مناسب جدا لمن درس علم الأصول. هذا أخي يسأل يقول: هناك كثير من الدعاوى التي نسمعها على أسنة كثير من طلبة العلم من أن علم الأصول أغلب مسائله عديمة النفع، بل إن بعضها يصادم الكتاب والسنة. والله يعني هذا غير صحيح، يعني كثير من القواعد الأصولية لها يعني فائدة مهمة جدا ويستفيد منها طالب العلم، ثم أيضا أغلب المسائل الأصولية إنما مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يستنبط من ذلك فيكون الراجح خلافه، هي أقوال مثلا في المسألة، فمن أيده الدليل الشرعي فهو الراجح، ومن لم يؤيد الدليل الشرعي فهو مرجوح. هذا شخص يقول: إن والدي يمنعني من حضور المحاضرات وبعض مجالس العلم فماذا أفعل؟ أولا لا ينبغي للأب أن يفعل ذلك، لعلنا يعني نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن الإبن إذا كان طالب العلم عاملا فهو منتهى الصلاح، ويجب على يعني الأب أو ولي الأمر أن يوجه أبناءه إلى الخير وأن يدلهم عليه، فضلا عن كونه يمنعهم والعياذ بالله، يعني لا يجوز له هذا الأمر ولا ينبغي له أن يفعله. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم، بريدة، هاتف رقم 06 ثلاثة ثمانية واحد، اثنان اثنان، ثلاثة ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.